كوبتك.org تقدم محاضرات قداسة البابا شنود الثالث في اللاهوت المقارن عن شهود يهوى الجزء الخامس.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتابع كلامنا عن شهود يهوى في موضوع مهم هو المجيء الثاني للمسيح. وسوف لا نستطيع في هذه المحاضرة أن نكمل هذا الكلام إطلاقا، وإنما نكمله في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لو استطعنا أن نكمله كله في الأسبوع المقبل هي مسألة طويلة شوية، لأني أريد فيها أني أشرح رأي شهود يهوى في المجيء الثاني ورأي الكنيسة في المجيء الثاني، ويكون الكلام مؤيدا بآيات الكتاب لأنه هو يعني الذي يظهر لنا الحق تماما. شهود يهوى شهود يهوى سبق أن قالوا إن المسيح هيجي سنة 1914، المجيء الثاني حددوه ب 1914، وبعدين ما جاش المسيح، ما جاش المسيح، فكيف يخرجون من هذا المطب وكيف يواجهون الناس؟ رسل تعب ومات سنة 16، ويعني ما لحقش يرد تماما يعني. الشهود يهوى لكي يبرروا هذا الأمر قالوا نقطتين يثبتوا فيها حكاية مجيء المسيح انه كان 1914 بس. قال انه جاء وملك في العرش السماوي، مش ملك على الارض، ملك ايه في العرش السماوي. وثانيا قالوا انه جاء كشخص روحي بطريقة غير منظورة لا تراها العين. نقولها تاني، هم يعتقدون حتى في قيامة المسيح ان دي كانت وصعوده للسماء ان ما كانتش بالجسد، ده روح بالروح، وحتى ظهوره للتلاميذ كان بالروح. وطبعا ردينا على النقطة دي في حينه، فقالوا ان المجيء الثاني كان ايضا بطريقة غير منظورة وبالروح، وحاولوا يثبتوا الكلام ده باثباتات عديدة. سنقرأ اولا ما في كتابهم، هذه هي الحياة الأبدية، وما في كتابهم ليكن الله صادقا. في كتابهم هذه هي الحياة الأبدية ناخذ شوية فقرات من صفحة 230 ل 240، اللي بيكتبوا ياخدوا الصفحتين دول. شوفوا قالوا ايه. قالوا يسوع الان هو شخص روحي خالد وممجد، يقصدوا شخص روحي يعني ليس في الجسد، فلا عجب اذا كان حضوره لا يشعر به بالحواس البشرية لان ده روح. ثم ان الغرض الذي يحضر هذه المرة لقضائه يستدعي وجوده بهيئة غير منظورة. وبعدين قالوا لما الملاك قال للتلاميذ في اعمال الرسل اصحاح 1 انكم كما رأيتم المسيح هكذا صاعدا للسماء سيأتي هكذا، قالوا يأتي هكذا يعني على هذا النمط. يعني ايه؟ يعني زي ما ان هو في صعوده الى السماء لم يره احد الا خواص التلاميذ، ففي مجيئه الثاني لا يراه احد الا خواص. وخواصه حتى يروح بالروح. واستعانوا بالآية التي تقول اللي قالها المسيح لتلاميذه في يوحنا 14-19: بعد قليل لا يراني العالم أما أنتم فترونني. وهو لم يره العالم والتلاميذ رأوه، لأنه لم يظهر للعالم كله، لكن في المجيء الثاني قيل إن العالم سيراه. احنا هنثبت الكلام ده طبعا. بيقولوا على هذا النمط يعني: كما صعد الى السماء بهدوء وسكون وبدون ان يشعر به احد من العالم، هكذا يعود بهدوء وسكون وبدون مظهر يريع العالم، وبطريقة خفية اشارت اليها السحاب. يعني صعد للسحاب، السحاب يخفيه يعني. وبعدين قالوا في مجيئه الأول كان يجول بين الناس، وكان من الضرورة في ذلك المجيء أن يصير جسدا ويبقى ابن الإنسان، لكن في مجيئه الثاني مش هيجول وسط الناس ومش محتاج أن يصير كإنسان. ده كلامهم هم. وقالوا ان سبب رجوع المسيح لكي يتسلط في ملكوته. فده غرض نبي، وانه جلس عن يمين الله منتظرا بعد ذلك ان يجعل اعداءه موقعا لقدميه. وان سنة 1914 ولد ملكوت الله وتوج ابنه للحكم في وسط اعدائه بقضيب من حديد، ولهذا سيسحقهم سحقا ويطهر الكون من جميع الثائرين على سلطان الله الشرع. وقالوا اذن سنة 1914 تميز رجوع المسيح في الروح رجوعا لا يشعر به بالحواس الطبيعية. والسحاب الحاجب يشير الى هذا الرجوع غير المنظور. وقيل ان حضوره الثاني في الروح لا يرى بالعين اللحمية، وبعدين قالوا أخذ المسيح الحاضر منذ سنة 1914 يقيم الدليل إثر الدليل على حضوره الثاني فاروسيا. يقصد بيقيم الدليل يعني إنه يبتدي يعد لنهاية العالم، فالأدلة دي تشعر بإنه كان موجود وإن العالم هيزول بهلاك أبدي إلى آخره. يعني بعد ما لقوا إن مجيء المسيح مش نافعة قالوا الدليل عليها هلاك العالم. طب والعالم ده لسه ما هلاكش. واستعداده لمعركة هرمجدون وطرد إبليس إلى آخره. وقالوا ان شعوب المسيحية الاثنية المعتقدين برجوع المسيح في جسم بشري منظور يرفضون بعدم الايمان في ايام حضور، يتشبهون بعدم الايمان في ايام حضور نوح بين قومه. قولوا دي تقريبا رأيهم في هذا الأمر في كتاب هذه هي الحياة الأبدية. ناخد الكلام بتاع ليكن الله سابقا في نقط كتيرة خالص خلي بالكم منها وبعدين هنجاوب على كل ده. ده من صفحة 228 بيقول المسيح سيأتي، ولكن هل يرجع يسوع كمخلوق بشري؟ كلا، بل كمخلوق روحي ممجد، يعني في الروح وفي مجد الروح ما يشوفوش حد. قالوا نقطة ثانية، قالوا إن لبعضهم آمالا خاطئة بشأن رجوع الملك مبنية على ظاهر وعدم ظاهر وعد الملاك لمريم بأن يسوع ابن العلي سيعطى عرش داود أبيه، فيستدلون بذلك على أنه سيجلس على عرش أرضي، ولكن عرش داود لم يكن إلا صورة رمزية إلى عرش ملك يهوى الله. فإذا جلس يسوع كإنسان على عرش أرضي كان أدنى رتبة من الملائكة، بينما الكتاب قال أنه هو أعظم الملائكة. فقالوا أن احنا ما نوافقش أن يجلس على عرش أرضي في الأرض. قالوا أيضا هناك قوم آخرون خطأ ينتظرون إتماما حرفيا لعبارة الكتاب المجازية بأنهم يرون يسوع الممجد آتيا وهو جالس على السحاب كي تراه كل عين بشرية، ودي موجود آيات. فبيقولوا ردوا على دي بعد قليل لا يراني العالم، لا يراه العالم يعني بعد القيامة، لكن هيشوفوه في مجيء الثاني. نقطة رابعة، عشان كده يقول له لا يقدر احد من الناس ان يرى الابن الممجد. بعد النقطة اربعة بيقولوا ان يأتي هكذا اللي جات في اعمال الرسل 1:11 ليس معناها ان يأتي منظورا في الجسد، بل بالطريقة عينها، كما ذهب بلا ضجة ولا صوت بوق ولا في حفلة ولا مهرجان، بل بهدوء وسكينة مثل اللص هكذا يرجع. ولم يكن أثناء ارتفاعه سوى تلاميذه وشهوده الأخصاء، فلا غرو إذا كان لا يدرك حقيقة رجوعه بالروح الآن سوى تلاميذه وشهود الأمناء. حتى تلاميذ دول يدركوه بالروح. وبيقولوا رجوع المسيح يكون بالبصيرة لا بالباصرة. ولا يرمق بعين ويرمق بعين الذهن لا اللحم. والناس يعرفوه بنور أعماله القضائية وإتمام الكلمة النبوية. وبعدين قاعد يترجمه في كلمة فاروسية ومعناها ايه. نقطة تاني بيقولوا ليس من الضروري ان يظهر المسيح للعين البشرية عند حضوره، كما انه ليس من الضروري ان يرى الله الاب بالعين ذاتها. فكويس انهم بيشبهوه بالله الاب. ويقولوا ان الله الاب سار بهدوء مع شعبه في برية سيناء دون ان يروه، فكذلك المسيح يجي دون ان يروه. وبعدين نقطة ثانية يقولوا الادلة اليوم على حضور المسيح متوافرة، فان المسيح يظهر ذاته لتابعيه الحقيقيين دون غيرهم، لأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجبهم ساهرين. فبيقولوا إيه؟ شوفوا في الآية بتقول إيه؟ بيقول صوبا لذلك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجبهم ساهرين. وبعدين بيقول الحق أقول لكم أنه يتكئهم ويقوم فيخدمهم. فبيقول يعني أهو موجود ويتكئهم ويقوم بيخدمهم، يعني بيقدم لهم الطعام الروحي. فده دليل أنه جه 1914 أنه بيقدم لشهود يهوى الأمناء طعامهم الروحي يعني. وطبعا الطعام الروحي بيجيبوه في نفس المثال اللي ورد في لوقا، لانه يا ترى من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. فبيقولوا ان اما يجي يسلم المؤمنين به لعبد امين حكيم، يعني هيئه واحده مش عده كنائس كثيره. وطبعا الهيئه الواحده دي تبقى هي الشبهه، يقول لك هيئه واحده لا مجموعه طوائف. وهذا العبد الامين الحكيم هو جماعه من المؤمنين سائره في خطوات الرب، وهو بقيه اخوه المسيح الروحيه. ويقول لقد كان هذا العبد منذ سنة 1918 حتى الآن يذيع رسالة الله على المؤمنين بالاسم العانهين في ظلام الجهل. يعني لما جه المسيح سنة 1914 وجلس على كرسي عرشه الإلهي فوق، بعد 3.5 سنين سنة 18 ابتدى يباشر هيشرحوها دي، ويبعت العبد الأمين الحكيم اللي هو الجماعة بتاعته يذيعوا يدوا الطعام الروحي للناس. والدليل على كده بيقولوا ايه؟ بيقولوا الدليل على هذا نقطة تاني، ان الحق الآن أصبح غير منحصر. فلقد نشر شهود يهوى منذ سنة 1919 إلى خاتمة سنة 45، أي في خلال 27 سنة، نشروا ما يزيد على 470 مليون من الكتب والكراريس، ومئات الملايين من المجلات والنشرات، وتقدمت ملايين من الشهادات الشفهية في 88 لغة ولسان. ولولا روح الله القدير ما استطاع شهود القيام بهذا العمل وسط الاضطهادات اللي حصلت بيه. فده دليل على ان المسيح ابتدى يقدم طعامه الروحي عن طريق العبد الامين الحكيم اللي هو مجموعة ايه؟ شهود يهوى. طبعا الملايين من الكتب دي قدمتها ملايين الدولارات اللي صرفت من امريكا، مش قدمها روح الله ولا العبد الامين الحكيم ولا حاجه. بيشبهوا الحاله برضو زي ايام الطوفان، هيكون حاله ظهور المسيح زي ايام الطوفان، الناس ماشيين في اللذات ومش واخدين بالهم لغايه لما جه الطوفان. كذلك في ايام ظهور المسيح الناس ماشيين في اخطائهم ما عدا شهود يهوى الامناء اللي هم زي بتوعنا. هو في انجيل لوقا بيقول الكتاب ان تظل اورشليم مدوسه الى ان تنتهي ازمنه الامم. فبيقولوا ان ازمنة الامم انتهت سنة 1914. فما الامم ماشيين هو لغاية دلوقتي اهو كلام دش. بيقولوا نهاية ازمنة الامم تقع سنة 1914، وانها خاتمة حكم الشيطان المتواصل. طب الشيطان نزال برضه بيشتغل. وبالتالي هي السنة التي فيها يتسلم المسيح الحاكم الشرعي العام، يتسلم صولجان السلطة والإدارة. ومن تلك السنة إلى الآن يتوالى إتمام النبوءات بدون انقطاع، وتتوافر الأدلة على أن ملك العالم الجديد قد صار لربنا ومسيحه. إزاي بس الملك صار لربنا ومسيحه على حسب تعبيرهم، وانتهت دولة الشيطان وانتهت أزمنة الأمم والعالم كما ترون. الأمم باقية والشيطان باقي ولسه ملكوت الله مين عارف بيزيد ولا بيتناقص، بل في ارتداد كثير. وقبل نهاية العالم هيجي ارتداد عام. نقطة ثانية بيقولوا نحن اليوم في زمن مطالبة يهوى بحق سلطانه الشامل، وولد ملكوت يهوى سنة 14، ولذلك قامت هيئة إبليس تحاول ابتلاع الحكومة المولودة حديثا، بالمولودة بطريقة غير منظورة دي اللي. وشبت حرب في السماء أثرت عن طرد إبليس وملائكته منها وطرحوهم للأرض. انهاب معاش انا بكلم لغاية دلوقتي شو يهوى، لسه ما قلتش الردود. وبعدين بيقولوا ان يوم مجيء المسيح بيكون يعني بطريقة غير منظورة، زي ما بيقول في ملاخي ان الرب سيأتي بغتة الى هيكله، ومن يحتمل يوم مليئه، من يثبت عند ظهوره. من يحتمل يعني مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي، وان الاشرار بيقولوا للجبال غطينا والاتلال اسقطي علينا من الغضب الاتي، لكن مش معنى كده انهم مش هيشوفوا. وبيقولوا ان الرب سيواصل عملية امتحان شعبه، فالناس الذين يزعمون انهم بين المدعوين الى عشاء الرب دول يهملهم زي العذارى الجاهلات اللي فاكرين انهم مدعوين الى عشاء الرب فاهملهم. كذلك اللي ليس عليهم لباس العرس اللي نزع منهم ثياب الخدمة التي هي الشهادة للملكوت، لأن هم الشهود يعني، دول طرد وخارج. وبعدين قالوا إن نائب يهوى المسيح يسوع في الهيكل، طبعا يقصدوا الهيكل السماوي، ومن على عرش مجده العظيم يميز شعوب الأرض بعضهم عن بعض. وشهود يهوى يكونون الحكومة الثيوقراطية. كلمة ثيوقراطي يعني حكم الله، جاي من ثيوس. والتانيين يبقوا زي الجدال. وبعدين معركة هرمجدون ودمار زي دمار سدوم وعمورة إلى آخره. وبعدين يأتي المسيح قبل بدء ملكه الألفي، وذلك لكي يسحق أعداءه ويطأهم بقدميه، وسيقبض على الحية القديمة إبليس ويقيده 1000 سنة، ثم يعلن قوته الملوكية التي أحرزها عن جدارة في مجيئه الأول، ويستعملها في محق الأديان وإعادة العبادة الصحيحة وسلطان يهوى الله وحكمه العادل إلى الأرض. يبقى بعد كده بقى فيه ملك ألفي وقيامة وهيصة، دي بقى نبقى نكملها بعدين، بس أنا عايز آخد حكاية المجيء دي. بيقول على أي أساس شهود يهوى قالوا ان المجيء الثاني سنة 1914. بقول دي قصة طويلة، بحث طويل جدا جابوه من النبوءات الموجودة في العهد القديم واللي موجودة في دانيال واللي موجودة في حزقيال واللي موجودة في سفر الرؤيا، وقعدوا يحسبنوها. وممكن نبقى نديكوا فكرة عندية، لكن حاجات مش سهلة يعني تلخبط عقلكم، لكن هم حسبوها لقوها كده. احد الاخوة اللي كتبوا عن ملكوت الله بيقول شهود يهوى في تحديد مواعيد المجيء الثاني مثلهم في ذلك مثل الادفانتست. لا، ليهم اختلافات شوية عن الادفانتست، طب اقولها لكم لما يجي معك. واحد ثاني بيقول ان كان في نهاية العالم يحدث الارتداد العظيم كما قال السيد المسيح كما قال بولس الرسول وكما قال السيد المسيح برضه، ولكن سمعنا في العالم كله سيبقى مسيحي كما هو موجود في باب النموات في دير السوريان وعلامة الصليب الاخرى. لا، دي تتكلم على الوحدة بتاعة المسيحيين، مش ان العالم كله هيكون مسيحي، لا. واحنا طبعا مرجعنا هو آيات الكتاب مش الرسومات اللي موجودة في الأديان، لكن دي إشارة إلى وحدة المسيحيين مش إشارة إلى أن العالم كله هيكون مسيحي. واحد بيقول قرأت في كتاب المملكة الجدلية ونهاية العالم للأديل إسحاق بن المحرق ان المجيء الثاني للمسيح قد اقترب وحدد بالضبط سنة 2000 وعنده ادلة كتير. برضو شهود يهوى كان عندهم ادلة كتيرة، والبلاميس كان عندهم ادلة كتيرة، والسبتيين عندهم ادلة كتيرة، وفي ناس كانوا بيقولوا سنة 1985 وكان عندهم ادلة كتيرة، لكن بتثبت الاحداث صدق كلمة السيد المسيح ان ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعرفها احد، وان مجيء الرب يأتي كلس. وايضا حاجة تاني، ان السيد المسيح ذكر احداثا معينة لابد تسبق المجيء الثاني موجودة في متى 24 لغاية دلوقتي ما حصلش. وفي رومية 11 عن ايمان اليهود ودي ما حصلتش، وفي تسالونيك الثانية الاصحاح الثاني عن مجيء ضد المسيح المقاوم والمرتفع على كل لما يدعى الها وحدوث الارتداد العظيم، وبرضو دي ما حصلتش. وما ورد في سفر الرؤية عن ايليا واخنوخ برضو لسه ما حصلتش. فحاجات كثيرة خالص ما حصلتش، وما اظنش انها في الاربعتاشر سنة اللي جايين هتحصل كل الحاجات. فاذا قيل لكم هو ذا هنا او هناك فلا تصدقوا كما قال السيد المسيح، ومجيء الرب لا يعرف مجيء احد. وكما ورد في الاصحاح الاول من سفر اعمال الرسل ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه وحده. فالشخص اللي بيحدد ازمنة بيخالف الاية بتاعت ليس لكم ان تعرفوا. مدام ليس لكم ان تعرفوا يبقى الواحد بيرتقي فوق ما ينبغي. نكمل الكلام اللي احنا بنقوله عن مجيء المسيح، وفي شوية ايات كثيرة. خليكم معانا فيها.
عن مجيء الرب انه ليس هو المجيء الخاص بكل انسان يعني ساعة الموت زي ما بيقول اسهروا لانكم لا تعرفون في اي ساعة يأتي الرب، او ان كل انسان يكون مستعد، او الاناجيل اللي بتقروها في صلاة النوم الى اخره، لان مجيء الرب هيكون له مظاهر معينة كثيرة ما بتحصلش في موت كل انسان كما سنذكر. ناخذ كمثل تسالونيكي الاولى اصحاح 4 ايه 16 وايه 17. شوفوا بيقول ايه الكتاب. بيقول رب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقاة الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. فيبقى الكلام اللي بيقولوه شهود يهوى يأتي هكذا في سكون في هدوء بدون صوت، ده كلام مش معقول، لأن بيقول يأتي بهتاف وبصوت بوق صوت رئيس ملائكة وينزل من السماء وناس يقوموا وناس يختطفوا. يبقى المسألة مش مسألة سرية كما يقولون، لأن فيها أبواق وفيها هتافات وفيها أصوات رؤساء ملائكة وقيامة أموات وملاقات ربنا في الهواء واختطاف، كل ده زي بصورة سرية هادئة كما صعد لا يراه أحد. دي واضحة أن كلامهم فدي مش مظبوط. ماشي. نقطة، مجيء الرب قيل عنه في متى 25 آية 31 و32 إلى آخر، بيقول ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم عن بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء. فكيف يكون مجيئه بطريقة غير منظورة بينما ستجتمع أمامه جميع الشعوب وسيكلمهم وسيقول للأبرار كلاما ويردون عليه وللأشرار كلاما ويردون عليه، يقول لهم تعالوا يا مبارك أبي رث الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم لأني كنت جوعانا فأطعمتموني كنت عطشانا إلى آخره. فيجيبه الأبرار يا رب متى رأيناك. يبقى مش مسألة في خفية ودون أن يحس أحد وبطريقة روحية ولا يدركها حتى روحيا إلا الأبرار، ده نفس الأشرار هيكلمهم ويقول لهم اذهبوا عني يا ملاعين لأني كنت جوعانا فلم تطعموني إلى آخر هذا الكلام. فيبقى ازاي الحكاية دي هتتم؟ داين ان الطريقة السرية والروحية اللي بيقول عليها دي مش مظبوط. ومسألة ان مجيئه للدينونة وردت في متى 25 ووردت ايضا في رؤيا 20 وفي مواضع كثيرة، شوفوا في رؤية 20 بيقول ايه. بيقول ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه الذي من وجهه هربت الأرض والسماء ولم يوجد لهما موضع. ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم وسلم البحر الأموات الذين فيه وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيه ودينوا كل واحد بحسب أعماله. إذا مجيء الرب هيأتي للدينونة فمجيئوا للدينونة والكل قاموا ورأيت عروش وفتحت أسفار يبقى لا طريقة مخفية ولا طريقة سرية ولا طريقة إن محدش شاف ولا بطريقة الروح فقط كما يقولون. ونفس مجيء الرب للدينونة تكلم عنه القديس يهوذا في رسالته، يهوذا غير الاسكريوطي طبعا، قال وتنبأ عن هؤلاء ايضا اخنوخ السابع من ادم قائلا هو قد جاء الرب في ربوات قديسيه ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار إلى آخره. فهيأتي للدينونة ويدين الفجار ويأتي في ربوات قديسيه. يبقى هنا بقى سيأتي وجميع الملائكة القديسين معه ويأتي أيضا في ربوات قديسيه. فهيبقى مجيء مهول إن كان هو غير منظور، طب الملائكة غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى جميع ربوات قديسيه غير منظورين، وإن كان هو غير منظور يبقى المحاكمة اللي هيعملها للناس والدينون محاكمة غير منظورة. كلام مش معقول. وفي نفس الوقت نجد في الرسالة الثانية إلى تسالونيكي بيتكلم إن في مجيء الرب يجيد الأثيم أو ضد المسيح بنفخة ثانية. بيقول وحينئذ سيستعلم الأثيم الذي الرب يبيده بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. وحتى عبارة ظهور مجيئه يعني معناها مجيء ظهر ويبطله بنفخة ثمه. دي التسالونيك الثانية إصحاح 2 آية 8. وفي تسالونيك الثانية إصحاح 1 يقول عند إصحاح 1 آية 7 عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين. فيبقى مجيء الرب يتمجد في قديسيه ويتعجب منه. ازاي هيتعجبوا منه هما مش شايفين؟ ويبتدي يعاقب الاشرار وياتي في لهيب نار ومع ملائكة قوته مع جميع الملائكة القديسين في ربوات قديسيه في لهيب نار. وفي المزامير بتاع الساعة 9 بيقول النار تسبق فتسبق امامه. ليبقى يوم مهوب ولذلك احنا بنقول في القداس ظهوره الثاني المخوف المملوء مجدا. المخوف الايه؟ المملوء مجدا. فدي يجي يقولوا هيجي سرا وفي الخفاء ومحدش حاسس بيه، هيحسوا بيه ساعتها. فمجيئه للدينونة كما قلنا في آية كويسة ممكن كانت تريحنا من كل الكلام اللي قلناه ونرد عليهم ونخلص، لكن احنا بنحاول نطرق الموضوع من جميع. في رؤيا 1:7 بيقول ايه؟ بيقول هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين. ستنظره كل عين ازاي؟ وده بيقول بيأتي بطريقة غير منظورة ومحدش هيشوفه، ويأتي وبيقول يأتي كروح، وهو الروح تأتي على السحاب. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. واضح انه سيأتي بطريقة منظورة. ايوه رؤية. وان كانوا مش عايزين يصدقوا يوحنا الرائي في رؤياه، الكلام ده طبعا المسيح بيكلمه مش جايب الكلام ده من عنده، شوفوا كلام المسيح نفسه، كلام المسيح نفسه عن مجيئه الثاني. بيقول ايه في متى 24:29 و30 والباقي؟ شوفوا بيقول ايه. وللوقت بعد ضيق تلك الايام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. طبعا الحاجات دي ما حصلش منها حاجة، وما حصلتش السنة 14 ولا 18 ولا الى يومنا هذا. وحينئذ تظهر علامة ابن الانسان في السماء. بس علامته؟ لا. وحينئذ تنوح جميع قبائل الارض ويبصرون ابن الانسان اتيا على سحاب السماء بقوة ومجد كثير. يبصرون ابن الانسان اتيا ايه؟ على سحاب السماء. يبقى دول يقولوا بطريقة غير منظورة. فيرسل ملائكة بذوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من الأربع رياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها. بوق عظيم الصوت، يبقى جاية في الخفية ومحدش دريان، وزي مصعد في هدوء ولا حد شاف ولا حد دري، يبقى برضه في مجيئه الثاني. لا، ده بوق عظيم الصوت. ويرسل ملائكته ويجمعون مختاريه، تلاقي الملائكة مالوا السماء وجايبين من شرق وغرب ومن كل حتة. وكمل الباقي. ففي كلام احنا قلنا هذه الأدلة تدل على ان المجيء ده مش مجيء الموت، لان مجيء الموت لا فيه بوق عظيم الصوت ولا ملائكة ولا سحاب ولا قوة ولا مجد عظيم ولا دينون، يعني لسه بدري عليه. وبعدين تيجي في متى 16:27 تلاقي برضو نفس الوضع، ان المجيء يأتي للدينونة، والدينونة دي عالمية. بيقول ايه؟ بيقول فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحينئذ يجازي كل واحد بحسب أعماله. طبعا المجيء المزعوم اللي بيقول عليه السنة 14 ما فيش مجازات، كلها بحسب أعماله. لسه البينونة ما جاتش. وبعدين في مجيئه الثاني هتحدث بعض أمور خاصة بالناس القديسين، وأمور خاصة بالناس الأشرار، وأمور خاصة بالشيطان، وأمور خاصة ضد المسيح إلى آخره. ففي فيليب 3:20-21 بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. يعني لما يجي وياخدنا يغير شكل جسد تواضعنا الجسد المادي ده لكي يكون جسدا روحانيا على شكل جسد مجده. وطبعا الأخوة بتوع شهود يهوى ما زالوا بأجسادهم المادية ولم تتغير على شبه جسد مجده. ولعل هذا الكلام اللي قيل على انه يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على شكل جسد مجده اللي وردت في فيليب 3 يؤيدها ما ورد في رومية 8:20-21 بيقول لأن الخليقة نفسها أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. فإننا نعلم أن كل خليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. وبيقول نحن أنفسنا أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا. فلسه إحنا هنعتق من عبودية الفساد، سواء فساد الجسد بالانحلال والمرض والتعب والموت أو انحلال الروح، كل ده سنعتق من عبودية الفساد وندخل في حرية مجد أولاد الله. ودي من ضمن التغييرات التي ستصادفنا في المجيء الثاني. وطبعا دول ما قالوش عنها حاجة. والقديس بطرس الرسول يتكلم عن المحيا دي ويقول فيها حاجة عن إكليل المجد. بطرس الأولى 5:4 يقول ومتى ظهر رئيس الرعاة، متى ظهر وظهر يبقى ظهور، فنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. يبقى المسيح في مجيئه في ظهوره هيكون في إكليل مجد. ولعل هذا أيضا ما ذكره بولس الرسول في تيموثاوس 2:4 بيقول وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم. الديان الإيه؟ العادة. ذلك اليوم اللي هو يوم مجيئه الثاني. يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. الناس اللي بيحبوا ظهوره بينتظروا ظهوره هيديني اكليل البر ويديهم اكليل البر. يبقى في اكليل البر، اكليل المجد الذي لا يبلى. الخليقة تعتق من عبودية الفساد، نتغير من شكل جسد تواضعنا الى شكل جسد مجده، نرتفع معه في السحاب، نكون معه في كل حين. كل دي ما حصلتش. انا مش عارف 1914 اللي حصل ده ما حصلش غير المصايب والحرب العالمية الكبرى والناس اتبهدلوا وضاعوا في الحرب دي. ده الحاجات دي على فكرة عملت لهم هزة نفسية في يعني رسل لما لقى ان النبوءات اللي كان بي الاحلام اللي بيعد بها الناس لم تتحقق، ساد مستعد للموت. يوحنا الحبيب يتكلم ايضا عن نقطة بسيطة في مجيء المسيح الثاني، وهي رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد مضت ولم تعود بعد. إذا في مجيء الثاني هتبقى في سماء جديدة وأرض جديدة والأرض الأولى راحوا. وبطرس الرسول يؤكد هذا بأن العناصر ستنحل، لأن الأرض دي بتفنى، ويؤيد هذا أيضا أو طبعا فوق الكل كلام السيد المسيح في متى 24 عن نهاية العالم، لما يقول تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تسقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. يعني مش بس الأرض اللي بتنحل عناصرها، السماء المادية هذه، السماء المادية هذه لم نعد في حاجة لا إلى شمسها ولا إلى قمرها، لأن أورشليم السماوية لا تحتاج إلى شمس، فالمسيح بيضيء فيها وينيرها وحاجة جديدة. يبقى دي مجيء المسيح اللي الأخوة دول بيقولوا يأتي بطريقة سرية لا يشعر بها أحد، وبطريقة روحية ومفيش مهرجانات ومفيش حفلات. ده أكبر حفلة في الدنيا كلها هي اللي هتيجي ساعة مجيء المسيح. صحيح مجيء الأول جاء في اتضاع لأنه أخلى ذاته، لكن أخلى ذاته دي انتهت وراحت لما صعد للسماء. دلوقتي سيأتي في مجد كثير، سيأتي في مجد أبيه. مفيش مهرجانات سمعتوا عنها طول حياتكم، اللي بيقولوا مفيش مهرجانات زي مهرجان مجيء المسيح. عايز أكثر من ربوات قديسيه وجميع الملائكة القديسين معه وأبواق عظيمة الصوت والملائكة بصوت رئيس ملائكة والدنيا تكركب، ويبقى بعد كده يقول لك بعت بطريقة سرية. ربنا يرحمه عظيم رحمته. نكتشف كده. طب ده مصدر.